أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 67 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، ولا نزال نقرأ في ربع العادات أو في كتاب أداب الصحبة من ربع العادات، ونحن في القسم الذي خصصه الإمام الغزالي من هذا الكتاب لحقوق المسلم على المسلم، التي قلنا مرات عديدة إنها في الواقع حقوق الإنسان على أخيه الإنسان مسلما كان أم غير مسلم، كما سيأتي معنا حالا في بعض الحقوق المعينة. وقفنا في المرة السابقة عند قوله رحمه الله: منها أي من حقوق المسلم على المسلم أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر. العرض هو السمعة، السمعة التي تلحق الإنسان هي ما يسمى بالعرض. كثير من الناس في الوقت الذي نحن فيه يصفون أو يعتبرون كلمة العرض معبرة عن الجانب الخلقي من الإنسان، هل يصون عرضه عن الفواحش أم لا يصون عرضه عن الفواحش. هو في الواقع يصون عرضه يعني يصون سمعته، ولا يصون عرضه يعني لا يصون سمعته. أما العرض فمعناه السمعة، وهذا هو المعنى الصحيح له في اللغة العربية، أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره، يعني يصون سمعة الإنسان، سمعة أخيه المسلم ونفس أخيه المسلم ومال أخيه المسلم عن أن يتعرض في شيء من هذا لظلم أحد من الآخرين، لظلم غيره يعني غيره من الناس. مهما قدر قلنا مهما هنا يعني كلما، مهما قدر يعني كلما قدر. فكلما استطاع الإنسان أن يرد عن أخيه الإنسان الإساءة إلى عرضه أي سمعته أو إلى نفسه أو إلى ماله، فيجب عليه أن يقوم بهذا الدفاع أو بهذه الحماية لأخيه الإنسان. قال: ويرد عنه ويناضل دونه وينصره. ثلاث واجبات تانيين: الأولين أن يصون، يصون يعني يحفظ ويمنع، وبعدين إذا وقع الاعتداء يعمل إيه؟ يرد عنه، يدفع عنه الاعتداء، ويناضل دونه إذا واحد كان سخيف وتطاول أو تمادى في أخذ المال أو تمادى في الاعتداء على جسم الإنسان، ويرد عنه ويناضل دونه، يدافع عنه وينصره، يقف إلى جواره. هذه الواجبات. قال: فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام، بمقتضى أخوة الإسلام بل وبمقتضى أخوة الإنسانية، يجب هذا على كل إنسان لكل إنسان آخر. ثم أورد الإمام الغزالي في هذا الباب مجموعة من الأحاديث النبوية التي لا تصح، مجموعة من الأحاديث التي لا تثبت عند المحدثين، ولذلك نحن نضرب عنها الذكر صفحا ولا نذكر منها شيئا، لأنه التزمنا من أول هذه القراءات أن نذكر الحديث الصحيح فقط دون غيره، وده من خدمة كتاب الإمام الغزالي ومن خدمة الأفكار التي يأتي بها الإمام الغزالي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استدل على الكلام الصحيح بحديث غير صحيح أسقط كلامه الذي استدل عليه، لأن المتابع أو المتعلم أو طالب العلم سوف يبحث عن مدى صحة هذه الأحاديث، فإذا بحث ووجدها أحاديث ضعيفة وقد بنى عليها قاعدة صحيحة سقطت في نظره واعتباره القاعدة الصحيحة. القاعدة الصحيحة وهي وجوب الدفاع عن أخيه الإنسان أو أخيه المسلم والذب عنه وصيانة عرضه والنضال دونه، هذه قاعدة صحيحة، لكن إذا كان الدليل عليها يأخذ صفحتين أو صفحتين وبضعة أسطر من الأحاديث غير الصحيحة، من الأحاديث الباطلة، من الأحاديث التي لا تستقيم أسانيدها، عندئذ يسقط في نظر طالب العلم أو المتعلم الاحتجاج بالقاعدة لأنه احتج لها بأحاديث غير صحيحة. طب نعمل إيه؟ إذا كانت القاعدة صحيحة نولد القاعدة الصحيحة ونبين معانيها أو من معانيها ما نستطيع، ثم لا نذكر شيئا من الأحاديث الضعيفة، وهذا الذي مضينا عليه منذ بدأنا القراءة ونرجو أن نستمر فيه إن شاء الله. لذلك لن أذكر شيئا من هذه الأحاديث غير الصحيحة، لكن مجموعها، مجموع ما قاله الناس على فرض، ليس على فرض أنها صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على فرض أنها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا المعنى مستحكم في نفوس المسلمين حتى وضع له الوضاعون الأحاديث. أو حتى أخطأ المخطئون في رواية أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مطمئنون. ليه؟ لأن المعنى في نظرهم صحيح، فذكروا هذه الأحاديث التي ليست صحيحة لتأييد معنى صحيح. نحن نكتفي بالمعنى الصحيح ونضرب صفحا عن الأحاديث غير الصحيح. قال: ومنها أي من الحقوق تشميت العاطس. تشميت العاطس يعني تقول له يرحمك الله. ومنها أي من الحقوق تشميت العاطس. قال عليه الصلاة والسلام: في العاطس يقول الحمد لله على كل حال، ويقول الذي يشمته يرحمكم الله، ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا مروي عن أبي هريرة في البخاري وغيره، وليس في كتاب البخاري على كل حال. في كتاب البخاري يقول الحمد لله فيرد عليه الثاني يرحمكم الله، فيرد عليه العاطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الحمد لله على كل حال وردت في روايات أخرى غير رواية البخاري. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول. يعلمنا تعليما يعني. وابن مسعود اللي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ومروي عنه عدة أحاديث فيها لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وهو كان من الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين حفظوا القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، هو عبد الله ابن مسعود. قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرحمك الله، فإذا قالوا ذلك فليقل يغفر الله لي ولكم. ده الحوار الذي يدور بين من يعطس ومن يحضره من المسلمين. هو يحمد الله فيدعو له الحاضرون أو الحاضر معه بالرحمة، فهو يدعو لهذا الحاضر بالرحمة والمغفرة له ولنفسه. في موضوع العطاس كلام كثير جدا في كتب المفسرين وشراح مفسري الأحاديث، يعني في كتب شراح الأحاديث وفي كتب المهتمين بالأداب الإسلامية، متعلق بالعطسة بتطهر إيه من الدماغ، والعطسة بتطلع إيه من القلب وبتاع. طبعا العلم أثبت الآن أن هذه الأشياء كلها كانت على حسب معرفتهم. نحن نعرف الآن علميا يرحمكم الله سبب العطاس، وهو أشياء كثيرة ليس لها شأن بالدماغ اللي هو المخ يعني وما إلى ذلك، والكلام اللي قالوه على قدر العلم الذي كان معروفا في زمنهم. لا نخطئهم لأنه في زمنهم لم يكن خطأ، لكن نعرف الصواب الذي دلنا عليه العلم في زمننا. شمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا، واحد عطس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، فبعد شوية واحد تاني في نفس المجلس عطس فلم يشمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي لم يشمت زعل وقال: يا رسول الله عطس فلان فشمته، أنت شمته وقلت له يرحمك الله، وعطست فلم تشمتني. قال: إنه حمد الله فشمته، أما أنت فسكت فسكت. أنت عطست وسكت فأنا كمان سكت عنك، ما تستحقش أني أقول لك يرحمك الله لأنك لم تحمد الله أن طرد عنك هذا الأمر بالعطسة التي عطستها. وروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شمت عاطسا ثلاثا فقال: إنك مزكوم. يعني بعد الثالثة عطس مرة قال له يرحمك الله، مرة ثانية يرحمك الله، مرة ثالثة يرحمك الله، ففي الرابعة قال له: أنت مزكوم بقى، ما مش عاد أقول لك يرحمك الله، وما نعمل فيه إيه ده؟ نقول له شفاك الله. في علماء بيقولوا بعد الثانية نقول له شفاك الله، وعلماء بيقولوا بعد الثالثة نقول له شفاك الله، ولو قلت له مع الأولى يرحمك الله ومع الثانية شفاك الله فقد أديت ما عليك. وقال أبو هريرة فيما يرويه الإمام أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، يخبي بقه عشان العطس ما ينتشرش في الناس، وخفض أو غض بها صوت، يخبي العطسة مش يعطس على أقصى ما يستطيع. الإنسان لما يعني يحدث منه صوت الناس ما بيقوش مبسوطين منه يحاول أن يخفضه قدر ما يستطيع، لأن الأصوات مش كلها محبوبة يعني. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه أبو داود والترمذي أيضا بسند صحيح أن اليهود، وفي الرواية في أبو داود أن يهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتاني اليهودي اللي كمان واليهودي التاني رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم مجرمون يعرفون أنه نبي ويعرفون أن الكتاب الذي نزل عليه حق ويطمعون في الرحمة بدعوة منه، لكنهم يأبون أن يؤمنوا به. فكانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله. لم يكن يقع في فخ اليهود عندما يتعاطسون. دلوقتي واحد يعطس قدام أحد يهودي ولا واحد ممن لا يستحقون الدعاء لهم بالرحمة يعطس، فأنت بالبراءة وبحسن النية، ما أنا متعلم من محمد العوّة في الإحياء أنه لازم أقول يرحمك الله. لا، يرحمك الله لا تقال إلا لمن يستحقها، أما من لا يستحقها فلا يترحم له، لا تطلب له الرحمة، إنما يطلب له الهدى. فقال لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يهديكم الله، وفي رواية أنه كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله عرفناها، يهديكم الله إلى الدين الحق، يهديكم الله إلى الإسلام، يهديكم الله إلى ما جئت به من الخير. طيب يصلح بال اليهود، احنا بنقول المسلم يهديكم الله ويصلح بالكم، لما نشمته هو يرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أيوة، يصلح بالكم يعني يصلح أحوالكم، أحوال اليهود فاسدة، فندعو الله لهم بالرحمة وندعو الله لهم بالهداية، بالهدى والهداية، وندعو الله لهم بأن يصلح بالهم يعني يصلح قلوبهم، يصلح ذوات نفوسهم. وهذا الدعاء مطلوب لكل إنسان سواء كان صالحا أم غير صالح. القسم ده من الآداب مليء بالأحاديث التي لا تصح، فلما تلاقوني بتردد أنا بقرأ الحديث أشوفه مما صح ولا لا، أو كتب عنه إيه فأسيب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، روي بسنة صحيح في الترمذي وأصله في البخاري عن أبي هريرة وأصله في مسلم أيضا عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإنه إذا قال ويقعد يعمل كده الأصوات المنكرة اللي تحصل عند المتوبة دي، فإن الشيطان يضحك من جوفه. وفي رواية صحيحة في البخاري، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يكتم التثاؤب ولا يتمادى فيه ويظهر صوته ويتأوه، لأن هذا يسعد الشيطان. ليه بقى؟ إيه الحكاية دي؟ التثاؤب عبارة عن إيه؟ التثاؤب عندنا بصرف النظر عن سبب العلمي، التثاؤب دليل الكسل، دليل عدم النشاط، دليل الرغبة في النوم، دليل الملل من المجلس الذي أنت فيه. هذه كلها أشياء لا يجوز أن تظهر إلى الناس. إذا أنت مش نشيط خش نام، إذا أنت تعبان ما تقعدش تعرف الناس بتعبك، استأذن وخش منهم، استأذن منهم وادخل إلى مكان آخر تقدر تعمل فيه كده. لكن في وسط الناس تقعد تتثاءب وتصدر أصوات زي ما الحديث فيه، هو مش بيقول من الوجع ده، بيقول من التلذذ بالتثاؤب الذي هو أمر غير لذيذ ولا مبهج ولا حاجة. فالنبي علمنا أنه إذا أراد الإنسان أن يتثاءب فليكتم، فليكظم ما استطاع، يخفف التثاؤب كما يخفف، كما كان هو صلى الله عليه وسلم يخفف العطاسة والتثاؤب. ومنها أي من الآداب أو من الحقوق أنه إذا ابتلي بذي شر، إذا ابتلي المسلم، إذا أنت ابتليت في نفسك، إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه. ابتليت بواحد شرير أرد عليه الشر؟ قال لي كلمة أقول له 10، نظر إلي نظرة أبص له 30، أساء إلي بضربة أقتله؟ لا. إذا ابتلي المسلم بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه. أنا عارف أنه كثير مننا دلوقتي يقول أجامل المجرم إزاي، أجامل الشرير إزاي. المجاملة مش إعطاء ما لا يستحق، المجاملة إظهار الخلق الجميل. الخلق الجميل عندما تبتلى بذي شر أنت تتجاهله، ألا ترد عليه، أن تتجنب النظر إليه، هذا هو الخلق الجميل هنا، مش المجاملة يعني تديله هدية أو أروح أقول له كتر خيرك إنك شتمتني، لا طبعا هذا لا يجوز، إنما المجاملة إظهار الخلق الجميل، أن يبدو خلق المسلم أحسن من خلق الشرير الذي أساء إليه. قال بعضهم وهو أحد التابعين، والرواية جميلة، كان له ابن أخ فقال لابن أخيه لقد كنت أحب إلى أبيك منك، أنا كنت أحب إلى أبيك اللي هو أخوه منك، أخويا كان بيحبني أكثر بيحب أولاده، كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي من ابني. ردا لجميل أخيه أصبح يحب ابن أخيه أكثر مما يحب ابنه. كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي وأنت أحب إلي من ابني. خصلتان أوصيك بهما من الحب بقى. خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما، أوعى تنساهم. خالص المؤمن مخالصة، يعني عامل المؤمن بمنتهى الإخلاص، لا تخلط بالإخلاص غشا ولا فسادنية ولا سوء قصد ولا حرمان من نصيحة. خالص المؤمن مخالصة، وخالق الفاجر مخالقة. يعني إيه بقى؟ قال فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن. الفاجر مش عايز منك إخلاص، عايزك تقول أهلا وسهلا تفضل، لا لا أبدا تفضل أنت الأول بس خلاص، مش عايز منك حاجة من كده، اللي في قلبك هو مش مطلع عليه ولا عايز منه حاجة. فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن. يعني المؤمن حتى لو كانش عارف، حتى لو كانش متأكد إن ده من قلبك ولا لا، أنت يجب أن تكون في تعاملك مع المؤمن من قلبك. أما الفاجر الذي ليس بمؤمن، السيء الشرير الذي ذكره قبل شوية، هذا يخلق بمجرد الخلق الحسن الظاهري الذي يكف عنك شره. وقال أبو الدرداء، وهذا مما أخرجه البخاري تعليقا. يعني إيه أخرجه البخاري تعليقا إخواني؟ يعني البخاري أحيانا يقول في عنوان الأبواب في كتابه باب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو باب كذا وقول الله تعالى كذا وكذا، أو باب كذا وقول فلان من الصحابة أو التابعين كذا وكذا وكذا. إذا قال باب كذا وذكر آية، فأحاديث الباب تتضمن بعض معنى الآية أو ما يحتمل أن يكون معنى للآية. إذا قال باب كذا وذكر آية، إذا قال باب كذا وذكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث ليس على شرطه، قد يكون صحيحا وقد يكون في مسلم وقد يكون في كتب الصحاح الأخرى كلها ومروي بسند صحيح، لكن السند الصحيح لم يستكمل شرط البخاري. وأول حاجة في استكمال شرط البخاري الرؤية، أن يكون الرواة قد رأى بعضهم بعضا. البخاري لا يكتفي بالمعاصرة بأنهم عايشين في عصر واحد، البخاري يريد من كل راو أن يثبت قبل أن يروي أنه لقي من روى عنه، فهذا شرط صعب. فإذا لم يكن الحديث على شرطه يوم يجيبه في عنوان الباب، يقول عنوان الباب كذا وباب كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. طب منين قول النبي وما أخرجتوش؟ هو قول النبي عند غيره من الأئمة ثابت النسبة، ثابت النسبة إلى النبي، لكن بالنسبة له ما يقدرش يطلعه في صحيح. ولذلك للبخاري كتب أخرى، كتاب رفع اليدين في الصلاة، وكتاب خلق أفعال العباد، وكتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ الكبير، وكتب أخرى للبخاري. هذه الكتب مليئة بالأحاديث الصحيحة التي ليست على شرط البخاري في الصحيح. ناس كانوا زمان يتساءلوا، أنتوا بتقولوا البخاري 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 إزاي، والبخاري في كتاب التاريخ الكبير مطلع أحاديث ضعيفة، أو في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة، أو في خلق أفعال. أيوة يا أخوانا، هو لم يلتزم هذا الشرط في منتهى الصحة إلا في صحيحه، اللي هو الكتاب المسند المبين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، اللي هو بنسميه صحيح البخاري. ده بس اللي التزم فيه هذا السند الصحيح المتكامل الصحة الذي بلغ أقصى درجات الصحة. أما بقية كتبه فروى فيها كما يروي المحدثون بشروط العدالة العادية التي عند المحدثين، فمنها ما صح وهو أكثرها الحقيقة، ومنها ما لم يصح وهو أقلها. فيجي البخاري يقول كده، يقول باب كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث ليس على شرط. طيب لما يقول البخاري باب كذا وبعدين وقول فلان صحابي أو تابعي كذا وكذا وكذا، هل ده يعتبر إيه بقى؟ ده بنسميه زي الحديث النبوي، معلق من معلقات البخاري التي نسبها إلى صحابي بغير سند أو إلى تابعي بغير سند، علقه. طيب لما البخاري يعلق يبقى صحيح ولا غير صحيح؟ عندنا كتاب مشهور جدا للحافظ ابن حجر اسمه تغليق التعليق، مسك جميع الأشياء المعلقة في كتاب البخاري من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة والتابعين، وأسند كل واحد بالسند الذي روي به، وبين علة هذا السند عند البخاري، لذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح وإنما رواه معلقا. فليست معلقات البخاري ضعافا ولا بدعا ولا أخطاء، لا، إنما هي فقط لا تستكمل شرطه. فإذا استكملت شرطه لم يرويها معلقة وإنما رواها مسندة، وهو مسمي الكتاب الجامع الصحيح المسند، المسند المروي بسند صحيح إلى النبي بهذه الطريقة. طيب من معلقات البخاري أنه روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كتاب الأدب باب المدارات مع الناس وقول أبي الدرداء. أدي كتاب الأدب اللي هو العنوان الكبير الأبواب هو كتاب باب المدارات مع الناس وقول أبي الدرداء رضي الله عنه إن لنكشر وفي رواية لنبش. للأسف ثلاث طبعات التي تحت يدي المحققة من إحياء علوم الدين شكلت كلمة لنكشر تشكيلا خاطئا. ناس حطوا شدة على الشين وناس حطوا ضمة وشدة ضمة على النون وشدة على الشين وناس حطوا ضمتين فتحتين وهذا كله خطأ. القراءة الصحيحة أو التشكيل الصحيح لها الضبط الصحيح لها إن لنكشر بسكون الكاف وكسر الشين. الكشر هو إيه؟ الكشر هو يعمل الإنسان كذا بدو الأسنان هذا هو الكشر. أغلب ما يذكر في لغة العرب عند الابتسام إذا تبسم المرء أو تلطف فظهرت أسنانه قال فكشرت. فكشر يعني إيه فكشر؟ يعني ظهرت أسنانه متبسما أو متلطفا. فأبو الدرداء بيقول إنا لنكشر في رواية إنا لنبش. نكشر ونبش الاثنين زي بعض. نكشر أو نبش في وجوه أقوام قلوبنا تلعنهم. طب إزاي كده؟ باتقاء شرهم لأنه ليس من خلق المسلم أن يلعن من يستحق اللعنة في وجهه ولا من وراء ظهره إنما يلعنه إذا فعل ما يستحق اللعن لأنه يجب أن يبدو المسلم في أحسن الأحوال وأحسن الأخلاق حتى مع الذين لا يستحقون أحسن الأحوال وأحسن الأخلاق. والناس اللي بيقعدوا يعني يصدوا العقلاء أو الكبار أو المسلمين الصالحين عن حسن الأخلاق وعن حسن التعامل مع الذين أساءوا إليهم غلطانين لأن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. هذا نص ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم لكنه نص صحيح في القواعد الإسلامية فنحن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل بعض مشايخنا رحمهم الله لكن نذكره ونتعلم منه ونتعامل بمقتضى أن تحسن إلى من أساء إليك. هذا هو حقيقة الإحسان لأن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. إداني إديته قالي قلت له أهدالي أهديت إليه خلاص خلص بقى التجارة دي. إنما الثانية أنت مساء إليك أنت مجني عليك أنت وقع الخطأ في حقك ومع ذلك أنت تحسن إليه لأن هذه هي أخلاق المسلمين. قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. قال الإمام الغزالي وهذا معنى المداراة وهي ملاطفة من يخاف شره. المؤرف ده لطفه عشان ما يعرفكش. وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أليس هذا دليلا على الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك؟ طيب. وقال ابن عباس في معنى قوله تعالى ويدرؤون بالحسنات السيئة هذا وصف من أوصاف المؤمنين ويدرؤون بالحسنات السيئة قال أي يدرؤون الفحش والأذى اللي هو ده السيئة الفحش والأذى بالسلام والمدارة. السلام هنا مش السلام عليكم. السلام هنا السلام في التعامل السلام في الأخذ والعطاء السلام في الجلسة السلام في الرد بالسلام والمدارة. وروي في معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الحج قال بالرغبة والرهبة. الله يدفع الناس بعضهم ببعض بالرغبة والرهبة يرغبون في أن يأخذوا ما عندكم فيرهبهم رب العالمين بقوتكم فلا يعتدون عليكم ولا يتقدمون إلى أخذ أموالكم أو أراضيكم أو أملاككم أو ما إلى ذلك. هذا جان يعني ده في الحروب وده في النزاعات المسلحة وده رهبة ورغبة. طيب وفي اللي ما فيهاش سلاح ما فيهاش حرب وبالحياء والمدارة. أنت تنظر له نظرة تستثير بها حياءه فيستحي أن هو يتقدم إليك بالإساءة أو ترى منه بوادر الإساءة فتداريه حتى لا يستكمل هذه الإساءة ويقع منه ما لا تحب أن يقع من الإساءة إليك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال بالرغبة والرهبة في حال السلاح والقوة والحياء والمداراة في حال التعامل العادي. وقالت عائشة رضي الله عنها وهذا حديث متفق عليه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس رجل العشيرة. وفي رواية صحيحة بئس أخو العشيرة. إذنوا له مع أنه رجل سيء وبئس ده من الكلمات التي تقال في الذم الشديد. إذن له فبئس رجل العشيرة. في رواية فبئس أخو العشيرة هو، بئس رجل العشيرة هو أو بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل ألان له القول، سيدة عائشة بتقول فلما دخل هذا اللي هو بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة. افتكرته رغم أنه هو بئس أخو العشيرة، ده النبي يحبه، النبي بيحترمه، النبي بيقدره. فلما خرج قلت له، لما دخل قلت الذي قلت ثم ألنت له القول. السيدة عائشة كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم جرأة على مراجعته وعلى الأخذ والعطاء معه في الكلام وعلى مناقشته في المسائل، لما كان لها عنده من مكانة خاصة. سئل عن أي الناس أحب إليك فقال أبو بكر، عن أي الناس أحب إليك فقال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، فهي وأبوها أحب الناس إليه، فكان هذه المنزلة تمكنها منها. فقالت له، فقالت عائشة لما خرج، لما دخل يعني قلت لما فلما قلت له لما دخل قلت الذي قلت، قلت بئس أخو العشيرة وبئس، ثم ألنت له القول. فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. الإنسان اللي لسانه طويل، الإنسان السخيف، الإنسان اللي يقعد يعتت الناس بدون سبب، الإنسان اللي يحاسب الناس على الصغيرة والكبيرة عندما لا يحاسب نفسه على أكبر الكبائر، هذا الناس تتقي اتقاء فحشه، مش تتقي لأنه كويس ولأنه هم بيحبوه، لا، يتقونه اتقاء فحشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس، أو من يتقيه الناس في الدنيا يعني اتقاء فحشه، أو من إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وفي الخبر، وهو خبر ضعيف غير صحيح، من وقى به ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة. يعني إيه؟ يعني واحد أنا خايف من لسانه، أقوم أقربه، أدي له هدايا، أزوره في المناسبات، كل ما يجي لي أكلة كويسة أملى طبق كده كبير وابعته له هو وأولاده. لو كنت رئيس في الشغل أدي له الأجازات اللي هو عايزها، لما يسافر في مأمورية أدي له يومين ثلاثة زيادة في المأمورية ياخد فيهم بدل سفر ويقعد يتفسح في البلاد أو يفسح عياله، لأني مش عايز يتكلم عليه. وكان معنا أخ عزيز كان نائبا لمدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، وكان مدير المكتب هو أخونا الذي ذكرته لكم كثيرا الدكتور محمد الرشيد رحمة الله عليه. وكان محمد الرشيد والشخص الذي كان مستشارا له حريصين كل الحرص على مال المكتب، المهمة 3 أيام خلاص، يوم تسافر فيه يوم ترجع فيه وتقضي 3 أيام في المهمة، 5 هكذا، يومين هكذا. وكان أخونا الآخر ده صديقنا العزيز الثاني ده كان اللي عايز 5 أيام يديله، اللي عايز يومين زيادة يديله. فنكلمه يا دكتور فلان، يقول يا أخي ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة. دول يقعدوا يكلموا علينا ويقولوا علينا بخلة ويقولوا علينا مش بنديهم أيام، خليهم. طب ما هي مش فلوسنا اللي خليهم، دي فلوس مكتب التربية، دي فلوس دول الخليج اللي دفع لهذا المكتب عشان يطور التعليم. عشنا السنوات الكثيرة التي كنا فيها معا على هذا الحال. هو يرى انه ما يجرش حاجة، ما وقى به المرء عرضه، ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة، واحنا شايفين انه ده مش صدقة ولا حاجة، وافترقنا بعد ما انتهى عملنا جميعا دون ان يتغير رأي احد منا، هو لا يزال على رأيه ونحن على رأينا. قال محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ده ابن سيدنا علي رضي الله عنه، وسمي ابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيف ممن أسرهم المسلمون في حروب الردة في حرب بني حنيف. قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا. واحد أنت لازم تعاشر، احنا اغلب المجلس سيدات، جوزك مقرف دمه تقيل بيتكلم كلام سخيف لكن ما فيش فايده ما تتجوزته، فتعشريه بالمعروف الى ان يجعل الله له فرجا ومخرجا لك منه فرجا ومخرجا. طيب الدكاتره اللي موجودين والمهندسين اللي موجودين، مراتك مقرفه الحمد لله زوجتكم شاء الله والله كلكم زوجتكم هنا الا انت، عرفتك جننتك عشرها بالمعروف الى ان يجعل الله لك فرجا ومخرجا، اما انه اخلاقه او اخلاقها تتحسن وهذا اعظم الفرج، واما ان يقضي الله امرا كان مفعول. انما نقره بنقره وكلمه بكلمه وخناقه بخناقه هذا لا يؤدي الا الى فساد العلاقه وتدميرها. ولذلك قال محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا، يفرج عليك هذه المعاشرة. ومنها أي من الواجبات أو من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها مع غيره من الناس، أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. المساكين هنا مش الفقراء، مش اللي مش لاقين ياكلوا، المساكين هنا هم المخبتين، هم الطيبين، هم المتواضعين، هم الذين يتكلمون مع الناس بالخلق الحسن ويتعاملون مع الناس بالخلق الحسن، هذا هو المسكين. مش المسكين هو الذي ترده اللقمة واللقمتان، لا، المسكين هو الذي أخلاقه أخلاق لا يبدو فيها الكبر ولا يبدو فيها الفخر ولا يبدو فيها بأرض تهدي ما عليك يأدي، هذا هو المسكين. فمعاشرة المساكين تورث التواضع وتورث حسن الخلق وتورث التعامل مع الناس بالأدب وتورث الإحساس بأنك لست أحسن من أحد، وإنما الناس كلهم عندك سواسية لأن دول أصدقائك المساكين. ويحسن إلى الأيتام، لأن الإحسان إلى اليتيم فيه خير كثير. وأنا وكافح في حياتي معنا الحديث حالا عن كفالة اليتيم وأثرها في ثواب الذي يعني يكرم المسكين. وفي بقى كلام كتير من الأحاديث التي لا أصل لها، ومن كلام عن سيدنا موسى وسيدنا عيسى وكده، ما كل ده هو كعب الأحبار عن الكلام مروي عن اليهود، كله نحن لا نقف عنده، وإنما نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وسهل بن سعد، رواه البخاري في 3 مواضع عن سهل بن سعد، ورواه مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وهو يشير بإصبعيه هذا والسبابة. كهاتين ليه؟ طب ليه مش كهاتين؟ كهاتين لأن منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبلغها منزلة بشر آخر، وكهاتين لشدة القرب. والمسافة دي إيه؟ لو جينا هنا المسافة دي ما فيش حاجة، ما تجيش 2-3 ملي 4 ملي بالكثير، هنا هتيجي سنتي بس، هتيجي 2 سنتي، هل هذه مسافة بعيدة؟ هذه مسافة في غاية القرب. فأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واللطيف في هذا الحديث أنه الذين خرجوه يروون عن الصحابة الذين رووه، ثم عن التابعين الذين رووه، ثم عن مالك الذي هو أول من أخرجه في كتابه الموطأ، ويشير بإصبعه الإبهام والسبب، ويشير بإصبعه الإبهام والسبب، يشير بإصبعه. بعد الناس بعدهم خافوا لا يكون بيشير كده، أما قالوا يشير مفرجا بينهما. وبعدين لما لقوا الأحاديث مروية في يفرج بينهما، قالوا نشوف التفريق ده ليه؟ قالوا بقى ده عشان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما فيش حد يبقى أقرب من كده، عشان شوية الأسباب. هذه الأسباب كلها مستنبطة، ليس منها سبب منصوص عليه، هذه الأسباب كلها بمخ الناس، لأنه لا نقل بغير عقل ولا عقل دون أن يهتدي بالنقل. فلما نقلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل إليهم بالقرآن الكريم، فكروا فيما حفظوه من القرآن وفيما تعلموه من الأحاديث، وبحثوا عن عللها وأسبابها وآثارها إلى آخر. فهذا كان فعل النبي، يقول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وهو يشير بأصبعي. ومنها يعني من الواجبات أو من الحقوق التي على المسلم النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه. هو أنا مسؤول أني أبسط مريم وأبسط زهراء وأبسط حسن وأبسط علاء، أنا مالي أنا؟ لا، أنت مسؤول أن تدخل السرور على قلب كل من حولك. والمسلم الذي يسعى لإدخال السرور على قلوب المؤمنين يثاب على ذلك ثوابا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مين اللي عايز يعيش في غمة؟ محدش. مين اللي عايز يعيش بتنكد؟ محدش. مين اللي عايز يعيش غضبان؟ محدش. مين اللي عايز يعيش ركبه العفاريت؟ محدش. طب نعمل إيه بقى؟ نحمي إخواننا وأهلنا وأبناءنا وبناتنا وجيراننا وأصحابنا وزملاء العمل والصاحب بالجنب اللي بيركب معاك المواصلة في السكة أو في القطار أو في الطائرة، نحمي هؤلاء كلهم من أن يكون وجودنا مصدر أذى لهم، بل نسعى بكل قوة أن يكون وجودنا مصدر سعادة له. يبذل النصيحة لكل مسلم ويبذل ما يستطيع من الجهد في إدخال السرور على قلبه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو من رواية أنس بن مالك عند الشيخين البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الأحاديث المتفق عليها عن أنس رضي الله عنه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، عرفنا مظلوم نمنع، لكن فكيف ننصره ظالما؟ قال: يكفه، وفي رواية يمنعه، وفي رواية يحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصر له. إذا كان هو ظالم تنصره وهو ظالم بأن تمنعه، تأخذ على يده، ترده عن هذا الظلم، هذا نصرته، مش نصرته أنك تقف جنبه. وهذا الحديث غفل عنه كثير من المسلمين وكثير من قادة الحركات الإسلامية الكبرى في أيام الحرب التي شنها صدام حسين رحمه الله على الكويت، غزو الكويت الذي قام به صدام حسين في سنة 90، غفل عن هذا الموقف، عن وجوب نصرته بكفه عن ظلمه كثير من القادة العرب ومن الحركات الإسلامية العربية ومن الزعماء السياسيين والزعماء الدينيين، وعقدوا المؤتمرات والندوات لنصرة صدام حسين على الكويتيين، وهذا خطأ شرعي، لأن الواجب عليهم أن يردوا الظالم عن ظلمه ويكفوا الظالم عن ظلمه. أنا طبعا قلت صدام حسين رحمه الله، وأعلم أن بعضكم تعجب، وأعلم أن كثيرا ممن يرون هذا الكلام في القنوات التي يذاع عليها سيتعجبون. لا تتعجبوا، فإن صدام حسين عندما وقف على خشبة الإعدام وأرادوا أن يغطوا وجهه لكي لا يرى الحبل وهو يلتف حول رقبته، نزع هذه الغلالة التي يضعونها على الوجه وألقى بها في الأرض، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنحن لا نستطيع أن نقطع بالجنة لصدام حسين، لكن نقطع له بالإيمان، لأنه قال آخر ما تكلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو كان كافرا طول حياته ثم شهد هاتين الشهادتين لحظة موته لعد مسلما. والرجل اللي قتله صحابي جليل في المعركة، أسامة بن زيد، قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، ورجع حكى النبي صلى الله عليه وسلم القصة، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا خوفا من السيف، كان السيف على رقبته. قال: هل شققت عن قلبه؟ أنت شئت قلبه عشان تشوف ألا خوفه من السيف ولا لا؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. أكون أسلمت وأنا بكلم النبي بس صلى الله عليه وسلم وكل إسلام اللي فده عشان شدة العتاب. فهذا الرجل الذي ذكرته وترحمت عليه صدام حسين مات مسلما، ولا يجوز على من مات مسلما إلا الرحمة. طيب، أعماله السيئة، ظلمه لشعبه، قتله للعلماء والأبرياء بلا عدد، استيلاؤه أو سوء استعماله لثروة البلاد، هذه كلها سيئات تذكر ويحذر منها وتبين وسائلها التي اتبعت فيها حتى لا يقع فيها بعده حكام آخرون، ولا يقع في السكوت عليها محكومون آخرون. لكن تبيين هذه الأشياء أمر، واعتباره مسلما والترحم عليه لأنه شهد أن لا إله إلا الله في آخر وقفة له في الدنيا أمر آخر. ويجب التفرقة بين الأمرين، لأنه الخلط بين الأمور، أنت تقول فلان كذا، تلاقي واحد طلع لك وقال لك ده عمل وخلص. أيها سيدي، هذه معاصي وسيئات لا شأن لها بحقيقة الإيمان، هي لها شأن بالالتزام، لكن الإيمان الذي مقره القلب، ما وقر في القلب يصدقه العمل، هذا وقر في القلب لكن لم يصدقه العمل. عدم تصديق العمل معاصي يتحاسب عليه، لكن لا يخلد بها في النار ولا يكفر بها، فلا يقال عنه إنه مسلم. أرجو أنه ما تلاقوش الأسبوع الجاي أسئلة جات كثيرة وانتقادات كثيرة على موضوع صدام بعد هذا البيان يعني. ومنها يعني من الحقوق أن يعود مرضاهم، عيادة المريض يعني زيارة المريض. قال الإمام الغزالي، وده كلام يؤكد ما أقوله دائما، من أن الحقوق والواجبات دي للإنسان على الإنسان، ومنها أن يعود مرضاهم، والمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ونيل فضله. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان مريضا فعاده في بيته. غلام يهودي كان بيخدم في المدينة، بيبيع الحاجات، بيشتري، بيشيل ويجيب الحاجات لبيوت الناس وبتاع. فلما مرض وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه ذهب إلى بيته يعوده، فلما وقف عند رأسه قال له: يا غلام، قل كلمة تدخل بها الجنة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبوه واقف، أبوه اليهودي واقف، هيعمل إيه بقى؟ يعمل إيه؟ لازم يقول له ما تقولش حاجة، لازم يقول له سيبه يا محمد، خليه على دين قومه. بس الأب كان عارف الحقيقة، زي كثير من اليهود وغير اليهود من غير المسلمين الذين يعرفون الحقيقة وينكرونها. الأب كان عارف الحقيقة، فقال للغلام: يا بني أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه به من النار. العلماء بقى استخرجوا فوائد كثيرة جدا من هذا الحديث. من العجائب اللي استخرجوها أنه يجوز استخدام الصبيان. احنا عندنا أصغر سن للعمل مش عارف 10 سنين وثمان سنين، واللي بيشيل بندقية في اليمن مش عارف ده أطفال بيستعملوهم في الحرب وبتاع. لا، العلماء قالوا أنه هذا الحديث يدل على جواز استخدام الصبيان، لأنه كان هذا الغلام بيخدم الناس في المدينة، ومن كان يخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وبعدين منها وجوب عيادة المريض ولو لم يكن مسلما، مدام سمعت انه حد مريض وانت تعرفه او هناك طريقة لكي تعرفه بها زره، لان عيادة المريض ضرورية. ومنها الدعاء للمريض بالخير ولو كان على شفى الموت وحيسلم. مش احنا قلنا صدام حسين قال لا اله الا الله وفضله على المدة دقيقة؟ الغلام ده كده قال لا اله الا الله ففضت روحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي انقذه به من النار، كان هذا وقاء له من النار. ومنها أن الذي يعود المريض ولو كان غير مسلم بيعمل حاجتين: يطيع الله رب العالمين، لأنه في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم، يقول رب العزة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. فيقول العبد هذا يوم القيامة: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول رب العالمين: ألم تعلم أن عبدي فلانا، ولم يقل المسلم ولا اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي ولا الدرزي ولا اللي جنبك ولا ان عبدي فلانا مريض فلم تعد؟ فيقول: بلى، ايوه انا عارف انه ما عدتوش. قال: اما علمت انك لو عدته، يعني زرته في مرضه، لوجدتني عنده؟ وكذلك جعت فلم تطعمني، وكذلك ظمئت فلم تسقني، كلها يذكر فيه رب العالمين أنه لو أطعم فقد أطعم الله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولو سقى لقد سقى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كل هذا ليه؟ كل هذا لتعليم المسلم أن البر والمودة والصلة الحسنة واجبة عليه لكل إنسان مسلما كان أو غير مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني زار مريضا، قعد في مخارف الجنة حتى إذا قام وكل به 70,000 ملك يصلون عليه حتى الليل. ده في 70,000 ملك، وأنا قلت لكم كتير إن الأحاديث اللي فيها 70,000 و700,000 وبتاع دي توقفوا عندها كثيرا. بس أنا ليه بذكر ده؟ بذكر ده لأنه مختلف في إسناده اختلافا كبيرا بين الوصل والوقف. هو مروي عن علي رضي الله عنه، بعض علماء الحديث أوقفوه على علي، وبعض علماء الحديث وصلوه إلى سيدنا علي. وهو في الحالين صحيح إلى سيدنا علي، يعني سواء كان موقوفا أو متصلا أو سنده موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في الحالين صحيح إلى سيدنا علي. والمخارف هي إيه؟ المخارف هي مكان جني الثمار. مخارف الجنة المكان الذي تجنى منه ثمار الجنة، دي برتقال، ده تفاح، ده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المخارف هو يقال خرف التمر يعني جنيه، وجد التمر يعني أخذه من الأشجار، هذا كله من ألفاظ الحصول على المحصول، جني المحصول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة، وهو رايح خاض في الرحمة، فإذا قعد عنده استقرت فيه أو استقر فيها، فإذا خرج راجعا إلى بيته خاض في الرحمة حتى يرجع إلى بيته. هذا من الحديث الهائلة، لأنها تبين فضل عيادة المريض تبيينا لا مزيد عليه. هو في حاجة نتمناها كلنا ويتمناها كل مخلوق أعلى من رحمة الله تبارك وتعالى؟ ما فيش. طيب عندك سبيل للرحمة هو تحت رجلك، مش تحت ايدك، ده تحت رجلك، لان كل ما تمشي انت خائض في الرحمة. قعدت عنده استقرت الرحمة عندك أو استغرقت أنت فيها أو استنقعت فيها على اختلاف الروايات اللي وردت في الحديث. فإذا خرجت راجعا إلى بيتك أنت خائض في الرحمة حتى تصل إلى بيتك، فيش حاجة أحسن من كده. فلهذا الحديث ده من الأحاديث المهمة جدا، أنه يظل الإنسان أسير رحمة الله تبارك وتعالى حتى ينتهي من عيادة المريض ويعود إلى بيته. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح يعني في الذي روي صحيحا، العلماء بيقولوا كلمة في الصحيح يعني في أحد الصحيحين البخاري أو مسلم. أنا ما استعملتش في الصحيح الآن عشان أقول ده البخاري ومسلم، أنا بستعمل في الصحيح هنا أو في هذه القراءة كلها عشان أقول هذا حديث مروي بسند صحيح، فما حدش برضو يأخذ علي من إخواننا المستمعين أو الذين يشاهدون هذا الكلام أنه ده ألف الصحيح والحديث ليس في الصحيحين. نعم، أنا مصطلحي في هذا في هذه القراءة إذا قلت في الصحيح أقصد به حديثا صحيحا، ولا أعني به ما يعرفه المحدثون أنه في الصحيح يعني في أحد الصحيحين. لا، في الصحيح يعني مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره، ده مش عيادة المريض بقى، حتى الزيارة، قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. في ناس تقول له تعالى أزور الدكتور محمود، يا أخي أنا تعبان أنا فاضي، الدكتور محمود ده في آخر الدنيا ساكن هناك. طيب تعالى نزور أيمن ده جنبنا، يا عم ده ثلاث أدوار سلالم وأنا هقعد أوجع دماغي والسلالم. طيب تعالى نزور أستاذ أمل، أستاذ أمل بقى لها يومين ما جاتش المكان، هتكون يعني ما جاتش ليه؟ يا قاعدة بتشتغل في بيتها، يا عندها الخياطة، يا عندها شوية إنفلونزا. يا راجل ما تدورش على الأعذار، دور على طريقة كسب الرحمة، دور على طريقة أخذ الثواب، ابحث عن الطريق الذي يوصلك إلى أن تكون ممن يقول لهم رب العالمين طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء وأن يحشرنا في زمرتهم برحمته وفضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.